السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولحضراتكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن نتدارس في كتاب عمدة الأحكام، الحديث 28 من كتاب عمدة الأحكام. ثبت في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. من المتكلم؟ إنه الذي قال جل وعلا فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ماذا قال بأبي هو وأمي ونفسي وولدي ودمي وعصبي، صلوات الله وسلامه عليه. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. اسمع الحديث مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أولا، نصرت بالرعب مسيرة شهر. ثانيا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ثالثا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي ولم تحل لأحد قبلي. رابعا وأعطيت الشفاعة. خامسا وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذا الحديث أيها الأحبة في الله تعالى الثابت في البخاري ومسلم يبين بعض خصائص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأول فائدة أعطيت خمسة. أنت تعلم أن هذا الفعل ينصب مفعولين، ينصب مفعولين، مفعول أول ومفعول ثاني. هذه الفائدة الأولى نحوية. الفائدة الثانية أن فعل الماضي المبني للمجهول يكون ما بعده نائب فاعل. فمثلا لو قلت شرب أحمد اللبن، ها اللبن مفعول به، أبناء للمجهول أقول شرب اللبن، فنائب الفاعل معلوم أنه مرفوع. فهنا الحديث أعطيت خمسة، فنائب الفاعل كيف يكون منصوبا؟ كما بينت لحضراتكم أن أعطى تنصب مفعولين، أعطيت، فالمفعول الأول هو الضمير تاء المتكلم، والمفعول الثاني خمسة وهو منصوب لأنه مفعول ثاني. هذه فائدة نحوية ثانية. أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قلت هل هذا الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ إنه اختص صلى الله عليه وسلم بغير هذه الخمسة، حتى أن الإمام الصنعاني رحمه الله عد 21 خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هل هذا فخر ومباهات من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولكن هذا من باب قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أول خصيصة نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن العدو وبينه وبين العدو، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العدو مسيرة شهر، فيقذف الله تعالى الرعب في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الرعب نصرة؟ الجواب نعم نصرة، فإن العدو إذا تمكن الرعب من قلبه يهرب ولا يتمكن من الثبات أمام خصمه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا الرعب بالنصرة، فقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. طب مسيرة، هل مسيرة القدم أم الطائرة أم مسيرة الفلك أم مسيرة الإبل؟ إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على ما كان معهودا عليه، وهو معهود على مسيرة الإبل، سفينة الصحراء التي كانوا يتنقلون بها. فقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي مسيرة سير الإبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تعرف اليهود لا يصلون إلا في بيعهم، والنصارى لا يصلون إلا في كنائسهم، أما نحن معاشر أهل الإسلام أيما أدركتنا الصلاة، أي أينما أدركتنا الصلاة نصلي. نحن لا نشك أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، إذا كنت تسمع الآذان بدون مكبر فصلاة الجماعة حينئذ تكون في حقك فرض عين من المكان الذي سمعته منه، أي من المسجد الذي سمعت منه الآذان. أما إذا كنت تمشي في مكان بعيد عن المساجد وحان وقت الصلاة فعليك أن تصلي، وإذا كان المسجد بعيدا عنك فمعلوم أن صلاة الجماعة ليست بواجب عيني عليك. الشاهد عندي واحد، اليهود لا يصلون إلا في بيعهم. اثنين، النصارى لا يصلون إلا في كنائسهم. ثلاثة، الصلاة عندنا فرض ونافلة. أربعة، نحن نعلم أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم. خمسة، المسلم يصلي أينما أدركته الصلاة. ستة، اعلم رحمني الله وإياك أن هذه الأرض تراب أو رمل أو حصى أو حجارة طهور، وأنت تتيمم منها في حالتين كما كنت قد بينت آنفة. الحالة الأولى عند فقد الماء، الحالة الثانية عند العجز عن استعمال الماء. فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد يعنى بهذه الكلمة أي مكانا للسجود، وطهورا عندنا طهور وطهور. ماذا قلت؟ عندنا طهور بفتح الطاء وطهور بضم الطاء. فطهور بفتح الطاء يقصد بها الماء الذي تتوضأ به. فلو أتيت بماء في إناء تقول هذا طهور، ماء في إبريق أو في دلو أو إناء تقول هذا طهور. المقصود بالطهور الماء الذي تتوضأ به. أما طهور بضم الطاء فعل الوضوء نفسه كما تعلم أيها الحبيب. طيب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي الأرض هو مكان السجود والطهور هو التراب أو الرمل أو الحصى أو الحجار. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. عند الغنائم جمع غنيمة، عندنا بقى سيدي غنيمة وعندنا فيء وعندنا السلب. ما معنى هذه الكلمات؟ الغنائم جمع غنيمة، إذا التقى الفريقان فريق الكفر وفريق الإيمان فنصر الله فريقا، فنصر الله فريق الإيمان فريق الإسلام على فريق الكفر. فما أخذه المسلمون من دبابات وطائرات وصواريخ ومدفعية وسيارات مصفحة وأموال وأرض، هذه غنائم. هذه الغنائم جمع غنيمة تقسم على المجاهدين. وأما كلمة الفيء هو المال الذي حصل المسلمون عليه، هو المال الذي حصل المسلمون عليه من الكفار بدون قتال. وأما السلب لو التقى مسلم وكافر محارب فقتل المسلم الكافر المحارب، يأخذ سلبه أي يأخذ ملابسه وسلاحه ودابته التي كان ينتطيها، إن كانت فرسا أو بغلة أو ناقة أو سيارة أو دبابة أو طائرة أو ما كان على شاكلة ذلك. فعلم من خلال هذه الكلمة التي ذكرتها على مسامع حضراتكم أيها المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أن هناك غنيمة وفيء وسلب، وقد فسرت الكلمات الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فاتفقنا أن الغنائم هي الأموال أيا كانت هذه الأموال التي تحصل المسلمون عليها من الكفار جراء جهاد حرب قتال. قلت: والغنائم في الأمم الماضية كانوا يجمعونها كومة واحدة، كوم كبير مثل الهرم هكذا، فإن كانت قبلت عند الله عز وجل نزلت نار من السماء فالتهمتها، وذلك دلالة وعلامة قبول الغنائم، فلا يستفد منها أحد. ولكن في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقسم الغنائم ولله الحمد والمنة. كذلك أيضا بارك الله فيكم وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. الشفاعة يا أخوانا بارك الله فيك، الشفاعة بارك الله فيك، نريد أن نعرف معنى الشفاعة، نريد أن نعرف بارك الله فيك معنى الشفاعة. معنى الشفاعة سلمك الله مأخوذة من الشفع، مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر. فمثلا واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 ده اسمه وتر. طب اتنين اربعة ستة ثمانية عشرة 12 ده اسمه شفع. فكل ثنائي يعد شفعا، وكل فرادى يعد وتر، يعد وتر. وانت تتعبد لمولاك الذي خلقك وسواك في صورة الفجر على سبيل المثال، والفجر وليال عشر، بعده ايه بسألك بعده ايه؟ والشفع والوتر. فالشفع عكس الوتر. طيب ماذا قال بعض المفسرين في معنى الشفع؟ قالوا ان الشفع هو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الاكبر الذي هو يوم عيد الاضحى. طب والوتر؟ هو يوم عرفات، نسأل الله أن يعدني وإياك بالوقوف على عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأكبر. اللهم اللهم وعدني وإياك بذلك. قل أمين يا أخي، اللهم أمين يا رب العالمين. الشاهد أن الله تبارك وتعالى أقسم بالشفع وأقسم بالوتر. الفائدة الأولى الشفع عكس الوتر. الفائدة الثانية الشفع مثل 2 4 6 8 10 12. طب الوتر مثل 1 3 5 7 9 11. يبقى الشفع مثنى والوتر ايه؟ فرادى. طيب الفائدة الثالثة، ذهب بعض المفسرين ان الشفع هو اليوم العاشر من ذي الحجة الموافق لعيد الاضحى، والوتر هو يوم عرفات الموافق لليوم التاسع من ذي الحجة. يبقى الشفاعة بارك الله فيك أخذت منين؟ مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الايه؟ الوتر. والشفاعة انضمام الشافع إلى المشفوع له، عندنا شافع ومشفوع له. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ده ايه؟ شافع. طب أنا وأنت نرجو من الله ذلك، مشفوع له، مشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده أحد إلا بإذنه، كما بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في أعظم آية في القرآن الكريم، ألا وهي آية إيه؟ آية يا حبيبي، آية الكرسي التي بصورة البقرة. من ذا الذي يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فعندنا شافع وشافع له. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم شافع، وأنا وأنت مشفوع له بإذن الله تعالى. الصديقين، الشهداء، الصالحين، دولا شفعاء، وبقية الناس من المسلمين مشفوع له، مشفوع له. والشفاعة يا أخوانا تعرفها إيه؟ التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. تعريف الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة بارك الله فيك تنقسم إلى قسمين، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشفاعة عامة. طب الشفاعة العامة تكون لمين؟ تكون لغيره، له ولغيره من الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك للصديقين. من صديق الأمة الأكبر؟ من؟ أنا أسألك أيها الحبيب، من صديق الأمة الأكبر؟ نعم كما تفضلت، إنه أول الخلفاء الراشدين أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحشرني الله وإياكم معه آمين. بارك الله فيك. الصديقين والشهداء، جعلني الله وإياكم من الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويبقى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلني الله وإياكم من المصلحين، لأن المصلح صالح في ذاته مصلح لغيره يا عباد الله. نريد أن نتفق أن الشفاعة مأخوذة منين؟ من الشفع، والشفع ضد إيه؟ ضد الوتر. طيب والشفاعة معناها إيه؟ التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر. طيب إلى كم قسم تنقسم الشفاعة؟ إلى قسمين. ما هما القسمان؟ أولا شفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة له وللنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. الشفاعة الخاصة إخواننا بارك الله فيكم أجمعين كالشفاعة العظمى، حينما يبعث الله جل وعلا الناس من قبورهم يوم البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سهل ميسور، من الذي خلقك من العدم إلى الوجود؟ إنه الله الخالق العظيم الذي لم يكتسب اسم الخالق بعد خلق الخلق، ولكنه الخالق قبل أن يخلق الخلق سبحانه وبحمده الذي على العرش استوى. نعم، فالذي خلقنا وإياك من العدم إلى الوجود قادر أن يبعثك يوم البعث بقوله كن فيكون سبحانه من إله. أيها الحبيب، حينما يبعث الله تعالى الناس من قبورهم يوم البعث ولا يكون بيننا وبين الشمس إلا ميلا واحدة، ومن الناس من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من وصل إلى حقويه معقد الإزار كما أشير إليك بيدي، ومنهم من وصل إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فالناس يصلون إلى كرب وغم عظيم، فيبحثون عمن يشفع لهم عند الله عز وجل في هذا الموقف العظيم. نعم، أنت تعلم كما بينت لك حديث سليم بن عامر، حديث المقداد في صحيح مسلم، تدين الشمس، تدين أي تقترب، تدين الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله لا أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. فيعني اختلف هل يقصد بالميل 2 كيلو لربع، أم يقصد بالميل الذي مثل السبابة مثل الأصبع المرود. فلو افترضنا أنه مسافة الأرض فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى فيه، فيا رب سلم سلم. الشاهد يا إخوان، حينما يبعث الله الناس من قبورهم يوم البعث العظيم، والناس في كرب وغم لا يطيقون صبره، فيبحثون عمن يشفع لهم عند ربهم، فيذهبون إلى أبي البشر آدم فيعتذر، ويذهبون إلى نوح أول رسل الله إلى أرض الله فيعتذر، ويذهبون إلى خليل الرحمن إبراهيم فيعتذر، ويذهبون إلى كليم الله موسى فيعتذر. وأنت تعلم أن نوح وإبراهيم وموسى من أولي العزم الخمسة، ثم يذهبون إلى عيسى كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو عبد الله ورسوله، فهو ليس ابنا لله وليس هو الله، بل هذا من الشرك الأكبر. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. فعيسى ما عقيدتنا فيه؟ عقيدتنا فيه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو ما زال حيا في السماء الثانية مع ابن خالته يحيى بن زكريا، وسينزل إلى الأرض وسيصلي مأموما بالمهدي، وسيقتل المسيح الدجال عند باب لد في فلسطين، وسيعيش في الأرض ويتزوج ويولد له، ثم يموت، ثم يدفن بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة الأكبر وفاروق الأمة عمر، وذلك بقبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، المدينة النبوية المنورة، زادها الله طيبا على طيبها طيبة. أسأل الله أن يعيدني وإياك بشد الرحل إلى مسجد حبيب قلبك وخليل ربك محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة في الله تعالى، يذهبون إلى عيسى فلا يعتذر، وإنما يحيلهم إلى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد تحت العرش ويستأذن الله تبارك وتعالى في أن يشفع، فيقول اشفع تشفع وسل تعطى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات المباركات التي ذكرت نفسي وحضراتكم بها معنى حديث في الصحيح، لا أريد أن أفصله الآن، وإنما أنا أشرح في حديث جابر في الصحيحين، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فبارك الله فيك. الشفاعة، أعطيت الشفاعة، فأنا ذكرت الآن بتوفيق الله عز وجل كما تعلم أنت الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب ثم ماذا؟ وكذلك أيضا شفاعته لأهل الجنة، بمعنى أن أهل الجنة سيأتون الجنة فيجدون باب الجنة مغلق، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم عند ربهم بفتح باب الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، آمين آمين يا رب العالمين. والشفاعة الثالثة أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم سيشفع أو شفع لعمي أبي طالب، شفع لعمي أبي طالب، أين عم أبو طالب هذا؟ هل ساعد الدعوة؟ الجواب ساعد ابن أخيه، ساعد الدعوة، نعم بارك الله فيه. هل مات على الإسلام أم على الكفر؟ مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر الأكبر عياذا بالله، وثبت في الصحيحين أي البخاري ومسلم، وهذا من أعلى درجات الصحة كما هو معلوم لديك، من حديث النعمان بن بشير حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخف أهل النار عذابا، إن أخف أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، إن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، قال ذلك في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام على عمي أبي طالب إنه في ضحضاح، إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حور مستنفرة فرت من قسورة. الشاهد أن الشفاعة الخاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أولا عد معايا، الشفاعة العظمى لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة حينما يأتون إليها فيجدون بابها مغلقا فيشفع لهم عند ربهم بفتح باب الجنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عليه في النار وعدم خروجه لأنه مات على الكفر. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فما وفق للنطق بها ومات على الكفر عياذا بالله. ولا أريد أن أفصل حتى لا أستطرد في هذه الجزئية. كذلك أيضا بارك الله فيكم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وبعثت إلى الناس كافة بارك الله فيك. معلوم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم من سورة الأعراف: يا أيها الناس، قال الله تعالى إخبارا عن رسوله محمد: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فالرسول صلى الله عليه وسلم محمد، الرسول أحمد، الرسول الماحي الحاشر العاقب، فهو القائل: أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. هذه أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الرؤوف الرحيم البشير النذير نبي الملحمة نبي التوبة، دي صفات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب اتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا
بك يا شيخنا.
الله يحييك يا أم خالد.
الله يخليك وديك الصحة وارفع قدرك يا رب.
آمين يا رب العالمين.
وعلمك يا رب.
آمين يا رب.
أقول لحضرتك أنا الحمد لله أنا كلمت حضرتك قبل كده.
أهلا وسهلا.
لكن بقول يعني دايما عندي يعني حسة الخوف من عذاب القبر ويوم القيامة، لكن أنا الحمد لله يعني الحمد لله بصلي وصوم وأعمل كل يعني الحمد لله اللي واجب علي، ولكن دايما عندي حتة الخوف دي، هل هو ده يعني
يا أختي
يأثر فيا أو
يا أختي؟
نعم.
إن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعيش الواحد فيهم بين الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمة الله، وما رزقت به دلالة على إيمانك. فإن المرء إذا أراد أن يقبل على معصية لا بد أن يغلب جانب الخوف، وإذا أقبل على الموت لا بد أن يغلب جانب الرجاء. فنسأل الله أن يزيد عندك وعندنا الخوف من الله تعالى وحده، فإن الله تعالى قال: إن بطش ربك لشديد، وقال عز وجل: وإياي فارهبون. أيوة اتصال، تفضل.
ربنا يديك الصحة والعافية.
الله يكرمك، الله يحفظك
يا رب. السلام عليكم.
تفضل الكريم، تفضل تفضل. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي ارفع صوتك.
لا من فضلك يا شيخ، أنت قلت من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الخمس.
أي نعم نعم.
واسمه عبد الله.
بارك
نعم. الاسم صحيح ثابت.
أسماء النبي محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وليس لرسولنا صلى الله عليه وسلم أسماء غير ذلك فيما أعلم. أما نبي التوبة ونبي الملحمة والمصطفى وهذه الأشياء البشير النذير والرؤوف الرحيم، دي صفات وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل من أسماء النبي عبد الله؟ الجواب لا، وإنما يوصف بذلك الرسول فهو سيد عبيد الله، والله أعلم. نعم اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
اسال حضرتك بس عن سؤال.
اتفضلي.
انا بالنسبه لي انا بصلي الحمد لله صلاه الفجر، بحاول اواظب عليها، بس في يوم
لله.
مثلا انا بيروح عليا نومه فبيعدي اليوم ده، فعايز اعوض صلاه الفجر فيها، بس مش عارفه ازاي اصليها بعد السنه ولا اصلي الفجر والسنه عادي وبعد كده اصليه هو الفجر اللي ناقصني ده.
قال الله تعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله، وهذا فيما يتعلق بالرجال. أما النساء فيصلين الفجر وغيره من الفرائض في وقت الفضيلة. بارك الله فيك.
طب سؤال كمان لحضرتك،
فإذا نمتي وطلعت الشمس فحينما تستيقظين تتوضي وتصلي سنة الفجر القبلية ثم صلاة الصبح، شريطة أن لا يكون ذلك ديدنا لك، والله أعلم. تفضل.
طب سؤال كمان لو سمحت.
تفضل يا أختي.
بالنسبة برضو كانت صلاة العصر ساعات بتفوتني بكون في الشارع أو حاجة، طبعا صلاة العصر ما بينفعش أصلي بعديها الصلاة في تاني يوم.
صلاة العصر يا أختي لابد أن نصليها في وقتها كغيرها من الصلاة، تدخلي أي مسجد وأنت في الطريق.
طب لو فاتتني.
ها؟
لو فاتتني في اليوم ده.
أنت آثمة ويجب أن تستغفر الله جل وعلا وتتوب إليه، ولا تعودي بارك الله فيك إلى هذا الفعل القبيح مرة أخرى. أي نعم، ولكن لابد أن نحافظ على الصلاة. فإذا كنت في سفر فيجوز أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، أما إذا كنت في الحضر فتصلين الفرض في وقته ولا يخرج من وقته، ولا يجوز لك هذا، لا لك ولا لغيرك. نعم، سؤال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو تكرمت، بالنسبة للمرأة إذا سقطت، يعني لو المرأة سقطت من الحمل قبل 4 أشهر، هل لا يعد هذا نفاسا وتصلي المرأة عادي بنزيل الدم هذا، ويعد هذا الدم نزيف؟
الجواب بحول الملك الوهاب، إذا كان الجنين الذي أسقط من بطن المرأة مخلق فيه عينان أذنان أنف فم، فعلى المرأة أن تعلم أنها نفساء. وإذا كان الإسقاط يعني الجنين الذي أسقط ليس مخلقا فهذا لا يعد نفاس. يعني إذا كان الإسقاط دون 81 يوم، أقل من 81 يوم، والجنين ليس مخلق، فهذا لا يعد نفاس، بمعنى أن تغتسل وتصلي على التو والفور. وإذا كان إسقاط الجنين من 81 يوم فصاعدا ينظر إلى الجنين، مخلق يبقى نفاس، غير مخلق يبقى ليس نفاس، والله أعلم في هذا. نعم، اتصال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت.
بقول لحضرتك فضيلة الشيخ، لما يكون المية بتتقطع فجأة، محوشين مية في جراكن بتبقى مركونة لمدة أسبوع أو أسبوعين، يجوز الوضوء بيها؟ ما بيبقاش في غيرها.
الجواب يجوز منها الوضوء والاغتسال للحيض والنفاس والجنابة. نعم، ولا شيء في ذلك أبدا.
شكرا،
الله يرضى عنك. نعم، بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ فبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، أما كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة. فمثلا موسى كليم الله أرسل إلى بني إسرائيل، عيسى كليم الله أرسل إلى بني إسرائيل، أقصد أنه أرسل إلى قومه خاصة، كما أرسل نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى قومه خاصة. أما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس كافة. أي نعم. طيب اتصال تفضل. تفضل. اتصال تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال واحد وبسيط.
تفضل يا الحبيب.
عندما نقول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف يصلي الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة من الله عز وجل ثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة: الصلاة من الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثناء، والصلاة منا دعاء. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الصلاة من الله على رسوله رحمة، ومن الملائكة على الرسول استغفار، ومنا على الرسول دعاء. قلت، قال أبو العالية في البخاري وغيره من أهل العلم أن صلاة الله جل وعلا على رسوله ثناء، وصلاة البشر على رسوله دعاء، وهذا الذي يترجح، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يعطيك الله بها 10 حسنات ويمحو عنك بها 10 سيئات وترفع 10 درجات ويصلي الله جل وعلا عليك بها 10 مرات. وقد روى ذلك الإمام النسائي في سننه بإسناد حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، وكذلك سنن النسائي. فكيف لو وفقك الله وصليت وسلمت على رسول محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة، كم يكون لك من الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات واستجلاب الصلوات من رب الأرض والسماوات؟ صلوات ربي وسلامه عليه، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة في الله تعالى، ومن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختم به النبيون. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بورك.
من فضلي يا حضرتك، اللي بخصوص الخف.
اللي يا أخي؟
الخف.
الخف.
الخف. الخف.
نعم.
حين أمسح علي وأكون على وضوء.
نعم.
وفرغت من الصلاة وما زلت على وضوء. إذا نزعت الخف ولبسته قبل أن ينقض الوضوء، يعني الخف نزع.
طيب.
وما زلت على الوضوء قبل أن ينقض الوضوء ولبسته مرة أخرى.
كذا.
فهل ينقض الوضوء أم يكون الوضوء؟
الجواب، رجل صلى الفجر بوضوء، يعني توضأ وارتدى الجوربين. توضأ وارتدى الجوربين، عرفنا أنه توضأ وارتدى الجوربين أو الخفين. طيب، إجا في صلاة الظهر نقض وضوء، فتوضأ ومسح على خفيه أو جوربيه وصلى الظهر. جميل. بعد صلاة الظهر خلع الجوربين. السؤال الأول، هل بخلعه للخفين أو الجوربين نقض وضوءه؟ الجواب لا، وضوءه ثابت صحيح، مع أن هناك من أهل العلم من قال إن خلع الجوربين أو الخفين ينقض الوضوء، وهذا قول مرجوح، والراجح أنه على وضوئه. طيب، المسألة الثانية، بعد مثلا هو صلى الظهر وبعد صلاة الظهر نصف ساعة خلع الجوربين وهو ما زال على وضوئه، قبل العصر بساعة ارتدى الجوربين، ارتدى الجوربين، فبارك الله فيك نقض الوضوء بعده، هل يجوز أن يمسح على الخفين أو الجوربين؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجوز أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا خلعهم. يبقى الكلام اللي نحكيته معناه إيه؟ معناه أن خلع الجوربين يبطل المسح ولا ينقض الوضوء. تنبه وتدبر وتأمل ما معنى إجابتي التي وفقني الله تعالى إليها الآن. معناها في بندين، البند الأول أن خلع الجوربين وأنت متوضئ لا ينقض الوضوء. 2، إنما يبطل المسح إذا ارتديت الجوربين بعد ذلك، والله أعلم. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، قلت ومن خصوصيات النبي أنه قال في حديث آخر وختم به النبيون. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بورك يا الحبيب.
يديك الصح. طب. كان عندي عدة أسئلة بإذن الله.
تفضل يا أخي.
كنت عايز أعرف حكم إمامة المأموم.
إمامة المأموم، طيب غيره؟
نعم. السؤال الثاني، هل المقاطعة واجبة؟
أيوة غيره.
ولو واجبة، لو أبويا مثلا تعمد أنه يديني مشروب أو حياة مقاطعة عمدا، أخد ولا؟
طيب غيره.
ماشي يا شيخ، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. يا إخوان، الأخ بقول إمامة المأموم، يعني إيه السؤال ده؟ يعني مثلا رجل أتى في الركعة الثانية من صلاة العشاء، على سبيل المثال وليس الحصر. يبقى ده اسمه راجل ايه؟ رجل اتى في الركعة الثانية. ده اسمه راجل ايه؟ انا بسألكم. اسمه رجل مسبوق. طيب الامام سلم ايش هيسوي؟ سيقوم ليأتي بالركعة التي فاتته لانه مسبوق. فلما قام ليأتي بالركعة التي فاتته اتى رجل متأخر فأتم به. هل يجوز ان يأتم به؟ الجواب نعم، يجوز ان يأتم به. طب دي مسألة. مسألة ثانية، رجلان اتيا متأخرين. اذا سلم الامام قام الرجلان ليتم صلاتهما، هل يجوز لأحدهما أن يؤم الآخر؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب المسألة الثانية، المقاطعة. لا شك أن أعداء ديننا يتقوون بالناحية الاقتصادية ويحاربوننا بها، فينبغي على المسلمين أن يقاطعوا منتجات هذه الدول ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أما المنتج الذي لم يستطيعوا مقاطعته لحاجتهم الماسة إليه وعدم وجود البديل من دولة إسلامية فهم حينئذ مضطرون. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا مثلا في منتج من المنتجات التي أحلها الله تعالى وأنت مقاطع له وليكن مشروبا من المشروبات، فذهبت لتصل رحم أبيك، لتصل أباك يعني، لتصل أباك، فقدم لك هذا المشروب فعليك أن تشربه من باب البر بأبيك، فإن الله تعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ولا بأس أن تقول لأبيك يا أبتي لو لم تحضر هذا الشيء بعد ذلك لكان أطيب وأحسن، بأسلوب رقراق رقيق عذب لطيف. اتصال. نعم اتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارفع صوتك.
نيه الصيام بنيتين، يعني مثلا السته بتوع شوال اللي هم بيتبعوا رمضان ينفع صومهم بنيتين؟ يعني نيه مثلا بتوع ايام ما اكون حائض معاهم ولا ما ينفعش؟
الجواب
سؤال تاني يا شيخ بس بعد ما حضرتك تكلم.
طيب، امراه من الله جل وعلا عليها بصيام رمضان وافطرت فيه سبعه ايام بعذر الدورة الشهرية، ولا يجوز للمرأة إذا نزلت عليها الدورة الشهرية أن تصلي ولا تصوم ولا تطوف في البيت ولا يجامعها زوجها إلى غير هذه الأشياء، قطع على رأسها الصلاة والصيام والطواف والجماع. فبارك الله فيك، في هذه المرأة تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو أيوب في مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة تصوم الست أيام من شوال الأول ولا تصوم الأيام اللي أفطرتها في رمضان الأول؟ بعض العلماء قالوا لا بأس أن تصوم الست من شوال الأول. طب ليه يا جماعة؟ قالوا أن الصيام الست من شوال مضيق في شهر شوال، وقضاء ما عليها من رمضان موسع إلى أن يأتي رمضان القادم، فإذا اجتمع المضيق والموسع قدم المضيق على الموسع. قلت والراجح والله أعلم أنها تبدأ بصيام ما عليها من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان، والمرأة التي أفطرت سبعة أيام من رمضان بسبب الدورة الشهرية أو أكثر من ذلك أو دون ذلك، رجلا كان أو امرأة، بسبب الأعذار الشرعية كمرض أو سفر أو ما كان على شكل ذلك، لا ينسحب عليه أو لا ينسحب عليها المرأة أنه صام رمضان فكله. فمتى ينسحب عليها أنه صام رمضان كله؟ إذا قضى ما عليه من أيام. فإذا قضى ما عليه من أيام حينئذ يصوم بعدها الست من شوال. هذه مسألة. المسألة الأخرى، قضاء ما عليك من رمضان فريضة وصيام الست من شوال سنة، والسنة والفريضة إذا اجتمعا قدمت الفريضة على السنة، لأن الله تعالى سيسألك عن تقصيرك في الفريضة ولن يسألك عن تقصيرك في السنة. وليس معنى ذلك أنني أحرضكم على ترك السنة، حاشا وكلا، فإن السنة يعني ترقع الفريضة بالبلد كده يعني. أي نعم. فنحن في حاجة إلى المحافظة على السنن، إن كان في الصلاة أو في الصيام أو في الصدقات أو في الحج أو في العمرة او ما شاكل ذلك. خلاصة الكلام اللي انا حكيته ايه حتى ما كنش توهت المستمع، خلاصته ان المرأة التي افطرت في رمضان 7 ايام او فوق ذلك او دون ذلك بسبب الدورة الشهرية تبدأ بعد رمضان بقضاء ما عليها اولا من رمضان، لان القضاء فريضة، ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال، لان صيام 6 من شوال سنة، والفريضة والسنة اذا اجتمع قدمت الفريضة على السنة والله اعلم. اي نعم، هل هناك سؤال؟ تفضل.
الو،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخي اذا واحد اتحمم فهل يجوز انه خلاص وضوء جائز ولا النية لازم يتوضا ولا الحمام هو الوضوء؟
يا الحبيب، إذا كان يغتسل غسل جنابة وتمضمض واستنشق واستنثر ونوى بقلبه رفع الحدثين فقد رفع الحدثان وله أن يخرج فيصلي. أما إذا كان يغتسل غسل نظافة أو تبريد، الجو حر وبده يغتسل عشان ينعنش ويفرفش ويبقشش ويدقشش، فالغسل ده مطلوب لكن لابد من الوضوء. وإذا كان بيغتسل لأنه راجع من الوظيفة أو من الحقل ومتسخ فهذا الغسل مطلوب، ولكن لابد من الوضوء. أنا قلت إيه؟ قلت إن من اغتسل غسل فريضة كغسل حيض أو نفاس أو جنابة وتمضمض واستنشق واستنثر ونوى خلاص لا له أن يخرج ويصلي. اما ان كان غسل نظافه وتبريد فلا بد من الوضوء. اتصال، اتفضل. اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش يا شيخ، انا كان عندي كذا سؤال.
اتفضلي.
انا لابسه نقاب بس عيني بتبان منه كده، حرام ولا لا؟ عيني بتبان منه.
عينك بتبان منه؟ جميل.
نقاب.
ايوه، اتفضلي اتفضلي.
والسؤال الثاني، عندي واحده صاحبتي كانت بتفطر رمضان عمد، يعني
اخر
كان بتاخد يعني بقى لها 6 رمضانات ورا بعض بتفطروا عمد، يعني
يا لطيف يا لطيف.
هي عايزه تعرف تعرف تعمل ايه في كده، يعني دلوقتي تابت وعايزه تعرف ايه في كده.
وعايزه اسال يا اختي، كانت بتصلي ولا ما كانتش بتصلي؟
لا.
طيب ماشي.
وفي سؤال ثاني، لو انا صايمه يعني باذن الله بكره هصوم صيام نافله، فانا على جنابه وهغتسل بعد الفجرين ولا ما ينفعش؟
كلام جميل. طيب اجاوبك ان شاء الله.
ولو انا في صيام النفل صحيت الصبح ونسيت
ايه؟
لو انا في صيام النفل، يعني الصيام اللي هو 2 وخميس، وصحيت الصبح وشربت حاجه ونسيت، ينفع اكمل صيامي ولا ما ينفعش؟
ماشي. طيب اجاوبك ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. هي لابسه نقاب وعينها باينه، لا بأس أن تظهر عينها اليسرى. أي نعم، شريطة ألا توسع النقاب بحيث لو أنا نظرت إليها ما أعرف هي سوداء بيضاء قمحية، ما أعرف لون البشرة، وإنما أظهرت عينها حتى تستطيع أن تمشي وتسير، هذا لا بأس به إن شاء الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، واحدة أفطر 6 رمضان عمدا بدون عذر شرعي وما كانتش بتصلي. طيب المرأة دي إذا تابت إلى الله وصدقت في توبتها الله يغفر لها ما مضى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. أما وأنها كانت تاركة للصلاة وكانت لا تصوم فكانت عياذا بالله أقرب إلى الكفر منها للإيمان، وقد من الله جل وعلا عليها بالتوبة النصوح، فالتوبة تجب ما قبلها كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص، فتبدأ توبة صادقة وربنا يقبلنا وإياه. طيب واحدة جامعها زوجها وبعدين كان مثلا ليلة الاثنين مثل اليوم ده يوم الاحد وبعد العشاء جامعها زوجها فاتوضت بعد الجماع ونامت وبعدين نوت الصيام غدا الاثنين وهي جنوب ولما الفجر أذن قامت واغتسلت وصلت الفجر وهي ناوية قبل ما تنام، يجوز أم لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، إن كان في صيام فرض كرمضان أو الكفارات أو النذر أو القضاء أو صيام نافلة كالاثنين والخميس والستة من شوال والتسعة من ذي الحجة وعاشوراء والاكثر من الصيام في شعبان والمحرم وصيام يوم وافطار يوم كترتيب نبي الله داود عليه السلام. طيب واحدة صايمة صيام نافلة وهي صايمة صيام نافلة نسيت وشربت او اكلت، حكم صيامها ايه؟ صيامها صحيح ان كان الصوم فرض او نافلة، حتى نافلة ايوه حتى نافلة صيامها صحيح انما اطعمها الله تعالى وسقاها. ايها الاحبة في الله تعالى سعدنا بكم ونرجو من الله تبارك وتعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وقد عشنا في هذا اللقاء المبارك مع حديث جابر الثابت في الصحيحين اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. اسال الله تعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين وان يجمعني بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الاخرة في الفردوس الاعلى من الجنة. شكر الله لكم حسن مشاهدتكم وحسن متابعتكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.